بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما معنى أشيمط؟ ما معنى أشيمط؟ شيخ كبير السن، والشنط الشيب. وما معنى عائل؟ عائل فقير، فقير مستكبر. عائل ذو عيال فقير. وهو مستكبر. هل معنى هذا أن من كان فقيرا ذا عيال لا بد أن يكون ذليلا؟ فما معناه؟ فما معناه إن لم يكن هذا معناه؟ قوله الآن عائل مستكبر مفهومه، أو لما ذم هذا العائل المستكبر، هل في هذا أن العائل لا بد أن يكون ذليلا وضيعا بين الناس؟ ها، لا يلزم من ذلك أن يكون ذليلا. فإذا مستكبرا عن ماذا؟ قولك بأنه لا يلزم أن يكون على الوصف الذي ذكرناه، فقوله عليه الصلاة والسلام عائل مستكبر، مستكبر عن ماذا؟ يكون مستكبرا وعائفا عن أخذ المال الذي جاءه من غير طلب ولا سؤال. وإلا فالكبر منهي عنه الذليل الفقير والغني، ولكن بعض الفقراء يأتيه مال من قبل بيت مال المسلمين مثلا، أو من قبل الوالي، أو من قبل بعض الناس يعرفون حاجته وفقره فيعطونه بعض المال فيستكبر ويأنف عن أخذه. هذا عائل مستكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رد عمر، أو لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطاه بعض المال، قال له يا رسول الله أعطه منه أفقر مني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيأخذه فإن شاء تصدق به وإن شاء تموله، إلا أن يكون هذا المال قد جاء بطرق محرمة، أو جاء لقصد أن يكون ثمنا لدينك، كما قال أبو ذر رضي الله عنه قال وما كان ثمنا لدينك فلا. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا الرجل الثالث المذكور في حديث سلمان، اليمين عنده يسير أو عظيم اليمين عنده يسير خفيف على لسانه، فهذا يدل على قلة تعظيمه للمحلوف به سبحانه وتعالى، فيدخله في كل شيء، والله بكذا والله بكذا والله بكذا، ويكثر من الأيمان، ينهى عن الأيمان وكثرتها، وإن كان صادقا إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشبهه بالصدقة، فهذا البائع طيب. إذا منعنا البائع من كثرة اليمين، فيقول إذن أنا سأقول أمانة بكذا، ما سأحلف لأن حق الله عظيم ما يحلف بالله عز وجل، وسأقول أمانة بكذا أمانة بكذا، ويعطيه مال ويقول أمانة ما وصل إلى رأس المال، أمانة ما هو بحق كذا، فهل هذا جائز؟ لا يجوز. حديث مريدة الذي فيه ماذا؟ من حلف بالأمانة فليس منا، فهو خرج من نهي إلى أشد. ما هو تعريف الفقير؟ الفقير إذا أفرد دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع الفقير مع المسكين فاختلفوا في أيهما أحوج، هل الفقير أشد حاجة من المسكين أم المسكين أشد حاجة من الفقير؟ ويظهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين لقول الله عز وجل كانت المساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع كونهم يعملون، إلا أن الذي يتحصلون عليه ليس كافيا لهم، هذه المسألة تجدها عند تفسير قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين من كتب التفسير. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عمران وحديث ابن مسعود، قال ثم يجيء قوما تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هل هذا في حال واحد أم على حالين؟ أولا، هذا يدل على تهاون هذا المذكور بالذم على تهاونه في مسألة اليمين والشهادة، لا يبالي أيهما سبق، سبقت الشهادة أو سبق اليمين، فهو داخل في كثرة الحلف من باب أنه لا يحفظ يمينه، بل إذا طلب منه شيء سبقه الشيء الآخر، طلبت منه الشهادة سبق اليمين، طلب منه اليمين سبقت الشهادة، لأنه غير مبال بالأيمان والشهادات. هل هذا في حال واحد تسبق الشهادة اليمين واليمين الشهادة في حال واحد أم هو على حالين؟ قال الحافظ أي في حالين، كالذي يحرص على ترويج شهادة، كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها، ليقويها، فتارة يحلف قبل أن يشهد، وتارة يشهد قبل أن يحلف. قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي المراد أنهم لا يتبرعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. المراد يعني من هذا الحديث أنهم لا يتبرعون ويستهينون بأمر الشهادة والحديث واليمين فتح الباري الخامس 321. قال وقال إبراهيم وهو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا يعني أولياؤهم يضربونهم على الشهادة والعهد ونحن صغار. معناه معنى هذا الأثر الذي ذكره أيضا عقب الحديث البخاري رحمه الله في كتاب الفضائل، أول كتاب الفضائل، ذكر أثر إبراهيم عقب الحديث، فليس هذا الأثر معلقا وإنما هو موصول بالسند إلى إبراهيم. معناه معنى قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، معناه النهي عن مبادرة النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلي عهد الله لقد كان كذا وكذا. أشهد بالله وعلي عهد الله لقد كان كذا وكذا، يعني هذا كان يكثر عند الصغار أنه إذا اختلف مع صبي يقول أشهد بالله كذا، علي عهد الله كذا، أشهد بالله إنه لكذا، وعلي عهد الله إنه لكذا، فكانوا ينهونهم عن مثل هذا. ولماذا نهوا عن مثل هذا وضربوا؟ لئلا يصير لهم به عادة، تقول لئلا يصير لهم به عادة. لئلا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح، ويحتمل أن يكون النهي عن تعاطي الشهادات، ويحتمل أن يكون النهي عن تعاطي الشهادات، يعني الشهادات بين الأشخاص، تعال اشهد وهات شهادتك، اشهد في هذا الأمر، النهي عن تعاطي الشهادات لما في تحملها من الحرج من فتح الباري المرجع السابق. إذن ذكر في هذا معنيان، المعنى الأول أنه النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله علي عهد الله، هذا هو تفسير الأثر عند أبي عمر بن عبد البر. والاحتمال الثاني ذكره الحافظ. إذن الاحتمال الأول الحافظ المالكي القرطبي أبي عمر بن عبد البر. الاحتمال الثاني الحافظ بن حجر. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان، وعلمت أن حفظ الأيمان يحتمل ثلاثة معان، يحتمل ثلاثة معان. قال: الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، منفقة للبركة، فإذا المراد بالكسب بركة الأرباح. الثالثة الوعيد الشديد، وكان منحقة للبركة لأنه مخالفة، لأن الأيمان لا يكثر منها، فمن أكثر منها وقع في المخالفة، وكانت هذه المخالفة سببا لمحق بركة ربحه. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والعلة في ذلك أنه يصير مستخفا بالأيمان. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الذنب يعظم كالزنا مع قلة الداعي، يعني في الشيخ، لأن الشيخ داعي الزنا فيه قليل لأنه قد كبر وصار شيبة، وربما تعطف جلده وحدودب ظهره وانهارت قواه، فإذا الذنب منه يكون أعظم من غيره، من غيره عظيم ومنه أعظم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، وهذا فيما إذا كان الحق غير بائع، أما إذا خشي ضياع الحق، إذا خشي ضياع الحق فإنه يبادر بيمينه أو بشهادته. قال السادسة ثناؤه على القرون الثلاثة أو الأربعة، الأربعة زيادة القرن الرابع، ليس يقول الألباني رحمه الله في زيادتها نظر، انظر الصحيحة رقم الحديث 700، الألباني رحمه الله الصحيحة برقم 700، وفي مواضع أخرى أشار إليها أيضا، ذكر أن زيادة القرن الرابع ليست بثابتة، يعني بمعنى أنها إما أنها وردت بسند مخالف لما الصحيح، وإما أنها وردت بالشك، والجزم من الرواة بذكر ثلاثة القرون. قال: وذكر ما يحدث بعدهم، ما يحدث بعدهم من الفتن وقلة الدين، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، هذا الذي ذكرناه في المسألة الخامسة التوجيه. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، والمراد بالضرب ضرب التأديب، المراد بالضرب ضرب التأديب من غير أن يهشم عظما أو أن أي ماذا بارك الله فيك يقطع لحما، وإنما هو ضربا للتأديب. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وهذا التبويب مأخوذ من آخر الحديث الذي يذكر في حديث بريدة: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني ما جاء في تعظيم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستهان بها ولا يفرط فيها. قال وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم في هذه الآية أمر من الله عز وجل بالوفاء بالعهود والمواثيق ومنه قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ووصف المنافق لأنه إذا عاهد غدر ومرت بنا في الليالي القريبة في صحيح مسلم تحريم أبواب في تحريم الغدر وفي بيان أنه لكل غادر لواء يوم القيامة حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما وفي هذا أيضا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها فيه النهي عن نقض الأيمان والأمر بالمحافظة عليها قوله لا تنقض الأيمان بعد توكيدها المراد بنقضها يعني الخلف فيها الخلف في هذه الأيمان طيب قال وهنا إشكال في هذه الآية هو ورقة الأخ نعود لها إن شاء الله في وقت آخر هنا إشكال في هذه الآية قلنا المراد بقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها النهي عن الخلف في الأيمان كيف هذا مع قول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني إذا حلفتم وحنستم في الأيمان فكفارتها ما ذكر الله عز وجل ففي هذه الآية التي سمعتها أن الشخص قد يحنث في يمينه إذا حلف وحنث فيكفر وقول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني في رواية حللتها ففي هذا أن المرأة المسلم إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه وهذه الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها هل هناك إشكال؟ هل هناك إشكال بين ما سمعت من هذه الآية ومن الحديث والآية الأخرى قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا اليمين معترضا بين بركم وعملكم الصالح تعترض العمل الصالح باليمين يحلف المرء على أنه لا يصل رحمه ويحلف المرء على أنه لا يتصدق على فلان ويحلف المرء على أنه لا يصوم كذا ويحلف إلى آخره هذا جعل الله عرضة معنى عرضة أنه جعل اليمين عرضة بينه وبين العمل الصالح هذا منهي عنه فما هو الحل؟ الحل أنه يكفر ويأتي العمل الصالح هذه الآيات فيها أن المسلم قد يحنث في يمينه ويكفر وهذه الآية فيها النهي عن نقض الأيمان ولا تنقض الأيمان هل في إشكال؟ أولا هل ظهرت المعارضة بين الآيات التي سمعتها وبين هذه الآية؟ ها؟ أو ما ظهرت؟ إن لم تظهر معارضة فلا حاجة لنا بذكر الجواب إن لم تفهموا وجه المعارضة فلا حاجة لنا بذكر الجواب وإن فهمتم وجه المعارضة ذكرنا الجواب من الذي ظهرت له معارضة بين الآيات سأعيد الآيات مع هذه الآية هذه الآية في شق والآيات التي أذكرها ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي إذا حلفتم وحنفتم. وقول الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي كفروا وأتوا الأعمال الصالحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا قسم فيه أنه يحنث ويكفر. يحنث معناه نقض يمينه. هذه الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، هل فيه معارضة؟ ظهرت المعارضة الآن. طيب، فإذا ما هو الجواب؟ أحسنت. هذه الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي فيما كان في العهود والمواثيق، وتلك الآيات التي سمعتها فيما كان من الأيمان على الحث أو المنع. تحث نفسك على شيء أو تمنع نفسك من شيء فترى غيرها خيرا منها، أي الذي هو خير تحلل يمينك. أما هذه ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها فكما يقول الحافظ ابن كثير هذه الآية في العهود والمواثيق، إذا أعطيت عهدا وميثاقا لقوم على شيء فأوف به ولا تنقض يمينك، أوف به ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذن هذه الأيمان المذكورة هي المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، وتلك الأيمان هي التي وردت على الحث أو على المنع. فإذا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها يعني إذا حلفتم على تلك العهود والمواثيق بأيمان لا تنقضوها، استمروا على الوفاء ما استقاموا لكم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، حلفتم بالله وجعلتم الله عز وجل شاهدا على أيمانكم ومطلعا على عهودكم، إذن لا تنقضوها إن الله يعلم ما تفعلون. هذا تهديد، هذا تهديد لمن ينقض يمينه وعهده وميثاقه. وقوله توكيدها الذي ورد في القرآن هو وكد، يوكد توكيدا، وفي لغة أخرى أكد يؤكد تأكيدا. التوابع أربع، النعت والعفو والتوكيد والبدل. يقال التوكيد والتأكيد بالواو وبالهمزة، والواو هي التي ورد بها القرآن وهي الصح. قال وعن بريدة وابن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، هذا فيه الوصية، وصية أمير المؤمنين لأمرائه الذين يبعثهم في السرايا والجيوش، وهذا مجمع عليه، في خاصته أرسله في خاصته لتقوى الله، وصية تقوى الله في نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بمن معه من الجيوش أو الذين يكونون معه من الأجناد يوصيه بهم خيرا لأنه راع عليهم. قال فقال أغزو بسم الله، قاتل في سبيل الله، في سبيل الله، يذكرهم بالمقصد الذي يخرجون من أجله، في هذا تنبيه على الإخلاص في الأعمال الصالحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الناس كثيرا وغالبا بالإخلاص بالدار الآخرة، بالدار الآخرة بثواب الآخرة. في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا تأكيد، ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا، تغدروا النهي عن الغدر، النهي عن الغدر وهو شامل فيما كان الغدر فيما بينهم أو بينهم وبين من أعطوهم عهودا ومواثيق، وفي غير ذلك فالحرب خدعة. قال ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه صورة المقتول بعد قتله في الحرب، يقطع أنفه أو يقطع أذنه أو يفقع عينه أو كذلك أيضا يكوي وجنته أو جبهته إلى آخره، تشويه للمقتول بعد قتله، هذا تمثيل، هذه مثلة. قال: ولا تقتلوا وليدا، وليد أي الطفل. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، إلى ثلاثة أمور. في هذا الدعوة قبل ماذا؟ قبل الغزو. وهذه المسألة تقدمت معنا في حديث علي، حديث سهل بن سعد في قصة علي بن أبي طالب في فتح خيبر أوائل الكتاب، ذكرنا هناك قوال العلماء اختلافهم في هذا، في الدعوة إلى القتال قبل القتال. قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. إذا أجابوك إلى واحدة من هذه الثلاث فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا يباح لك دمهم ولا مالهم إذا أعطوك واحدة من الثلاث. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. في بعض النسخ ثم، وليست في نسخ أخرى. ولذلك قال بعض شراح صحيح مسلم: الصواب إسقاط ثم. وبعضهم يقول قد وردت بالنسخ الصحيحة وهي ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها من عطف الأخبار، من عطف الأحداث والأوامر، وإنما هي للاستئناف، للاستئناف. لماذا هذا الإشكال في ثم؟ لأنه قال قبل ذلك: ادعوهم إلى ثلاث خصال ثم ادعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو واحد من الثلاث الخصال التي يدعى إليها، لكن قوله بعد ذلك ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا تفصيل، تفصيل لهذه الثلاث التي أجملت. ما هي هذه الثلاث؟ الإسلام، الجزية، أن الإسلام أولا، ثم أيضا الجزية، ستأتي إن شاء الله ثلاث نقرأها. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، فاقبل منهم، يقبل منهم إذا أسلموا، كف عنهم، أسلموا دماءهم وأموالهم. قال: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا بعد إسلامهم، يعني إذا أسلموا يدعون مرة أخرى إلى أن يتحولوا من دارهم وهي دار الأعراب والبوادي إلى دار المهاجرين. هذا الأمر أمر استحباب، أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، إن شاءوا تحولوا وإن شاءوا بقوا على ما هم عليه. وأخبرهم أنهم يفعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، إذا انتقلوا إلى ديار المهاجرين لهم مال المهاجرين من الفيء، من أموال الغنائم والفيء. وإن أبوا أن يتحولوا وقالوا إنهم سيبقون على ما هم عليه في بواديهم، فإنهم ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. قال: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. قوله فإن أبوا أن يتحولوا منها معناه أن الأمر الأول أمر استحباب وإرشاد، فإن رفضوا فلهم ذلك، ولكن يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، يعني أنهم داخلون تحت حكم الإسلام وليسوا خارجين منه، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء. الفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة تكون عن قتال، أموال يستحوذ عليها المؤمنون عن قتال للكافرين، والفيء من غير قتال. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا جاهدوا فلهم قسطهم من الغنيمة أو الفيء. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذا الثاني. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. والمراد بسؤال الجزية كما جاء مفسرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من أهل الكتاب، وأما غيرهم من المشركين فلا يقبل منهم الجزية، الجزية خاصة بأهل الكتاب. ويدخل أيضا في الجزية المجوس كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أما غير هؤلاء المجوس وأهل الكتاب اليهود النصارى فإنهم لا يقبل منهم جزية. هذا مذهب الشافعي. وهذا الحديث إذا لقيت عدوك من المشركين المراد به هؤلاء، المراد به هؤلاء من كان من اليهود أو النصارى، فإنه كان في بوادي العرب من العرب من هم نصارى. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فقوله ثلاث خصال فأيتهما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم تكون الثلاثة: الإسلام والتحول والجزية. نعم. فإن أبوا هذه الثلاث يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم، ويلحظ قوله عليه الصلاة والسلام فاستعن بالله وقاتلهم أن قتالهم يكون باستعانة بالله عز وجل وتوكل عليه. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني لو حصرت أهل حصن فقالوا اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه ونحن لن نقاتلكم ولن نعترضكم وسنفعل كذا وسنفعل ما تريدون، فاجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأنك لو جعلت لهم ذمة الله وذمة رسوله فقد يخالف بعض الجنود فيخفر ذمة الله ذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، يذهب ويقتل بعض الناس المعاهدين أو يذهب ويعتدي عليهم، وقد جعلت لهم ذمة الله ذمة رسوله، فيكون إخفارا لذمة الله ذمة رسوله. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لهم لكم ذمتي وذمة أصحابي. لماذا؟ قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإذا فيه تعظيم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستخف بها ولا يستهان بها. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا الحديث كما تقد أيضا هذا الحديث مرة قبل ليال معنا في صحيح مسلم. وقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا فيه دليل على أن المصيبة واحد، وهو الموافق لحكم الله عز وجل. وأما من لم يوافق حكم الله فإنه مخطئ، فإن كان عن اجتهاد فله أجر، وإن كان عن غير اجتهاد فلا أجر له. قال رواه مسلم. يقول الأخ ما هي الجزية؟ الجزية هي مال يفرض على كل رجل من أهل الكتاب، على كل شخص من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو المجوس، فيوضع على كل واحد في السنة جزية مقدار من المال يضربه عليهم ولي الأمر، ويقول مثلا على كل شخص دينار في السنة، وينظرون إلى القرية التي هي نصارى أو يهود كم عددهم، فيكون عددهم مثلا 500 شخص. إذن على مدار السنة آخر السنة يذهب الساعي إلى هذه القرية ويأخذ 500 دينار جزية على هؤلاء. وكان عمر رضي الله عنهم كان قد أذل أهل الكتاب بيأخذ الجزية عن يد وهم صاغرون، يأخذ الجزية عن يد، يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون يعني أذلاء. ومن إذلالهم كان عمر رضي الله عنه ينهاهم أن يلبسوا لباس المسلمين، ويأمرهم ببعض الألبسة التي تميزهم عن المسلمين، وأن لا يلبسوا الخيول وأن لا يركبوا الخيول، وإنما لهم أن يركبوا يعني بعض الأشياء التي أذن لهم فيها، في أشياء وضعها عليهم عمر رضي الله عنه. مرت بنا في اختبار الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا هذا الحديث يقول السعدي رحمه الله في آخر ما نقرأ في هذا الحديث، قال: المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله. لو جعلت لهم ذمة الله وقام بعض المسلمين بالاعتداء على هؤلاء الذين قد جعلت لهم الذمة وهم أهل الذمة، فإنه يكون انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله. ومن هنا دخل في التوحيد، لأن التوحيد قائم على تعظيم الله عز وجل، والبعد عن إخلال الأدب مع الله، عن الإخلال بالأدب مع الله سبحانه وتعالى ولو في مثل هذه الأمور. قال: وارتكابا لأكبر المفسدتين، كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. أيهما، أي المفسدتين أكبر، أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه، أو أن تخفر ذمة الأمير وذمة أصحابه؟ أي المفسدتين أكبر؟ أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. فإذا كان في لو جعل لهم ذمة الله وذمة رسوله يرتكب، ربما وقعوا في ارتكاب أكبر المفسدتين، ولو جعل لهم ذمته وذمة أصحابه كان أهون لو أنه خفرت أو أخفرت هذه الذمة. قال: وفي ذلك أيضا تهوين للدين، تهوين للدين يعني إضعاف للدين والإسلام، وتزهيد للكفار به، تجعل له ذمة الله ثم تنقض، هذا يزهد الكفار. ولذلك كثير من الكفار يمتنع عن الدخول في الإسلام بسبب أعمال بعض المسلمين، بسبب أعمال بعض المسلمين. قال: فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام، الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. نقرأ المسائل. طيب، فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه هذا في جهة، وذمة المسلمين هذا في الجهة الأخرى المقابلة. الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ؟ فإنكم أن تخفروا إن أو أن، لو قلت إن تكون شرطية، ولو قلت أن تكون مصدرية، والمصدر المنسلك منها وما بعدها مبتدأ. إخفاركم ذممكم أهون، وأهون خبر هذا المبتدأ، والجملة خبر إن. طيب، قال: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، الاستعانة بالله والتنبيه على الإخلاص. الرابعة، قوله قاتل من كفر بالله، التنبيه. لماذا يقاتلون؟ لماذا يقاتلون يا إخوان؟ تنبيه على العلة التي لأجلها يقاتلون، من كفر بالله، لكفرهم بالله. الخامسة، قوله استعن بالله وقاتلهم، فيه طلب العون من الله عز وجل، وأن المسلم يظل على ثقة واتصال بالله سبحانه وتعالى واستعان به. قال السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، وإنما يجتهد، هذا هو الذي وما أداه إلى اجتهاده يكون بعد ذلك ماجورا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الورقة التي قبلها إن شاء الله.